مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى قضايا هذه الحلقة قضية بعث بها مجموعة من السادة المستمعين يسألون ويقولون: ما حكم الشرع في الأموال التي تنذر للأولياء وتوضع في صناديق؟ هل لأحد حق فيها لانتسابه إلى هذا المولى كما يزعم الجمع؟
هذا الولي.
نعم. في ما حكم الشرع في الأموال التي تنذر للأولياء وتوضع في صناديق أخر، وهل لأحد حق فيها لانتسابه إلى هذا الولي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالنذر من العبادات التي يجب إخلاصها لله وحده، لأنها التزام المكلف ما يتلازما له فيها الشرع تعظيما للمنذور له وتقربا إليه، وهذا لا يصلح إلا لله وحده، فليس لأحد يلتزم صلاة ولا صوما ولا صدقة ولا غير ذلك، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا لنجم ولا لشجر. هذه النذور التي يقدمها بعض الجهال إلى الأولياء من أصحاب القبور تعتبر شركا أكبر، كالذبح لغير الله وكالاستغاثة في الأموات، كل ذلك من اسم الشرك الأكبر. قال الله عز وجل: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. قال سبحانه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. المعنى: فيجازيكم عليه سبحانه وتعالى. فالنذور عبادات وقرى يجب أن تكون لله وحده، ومع ذلك الرسول نهى عن النذر، قال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل. فلا ينبغي من النذر، ولكن متى نذر فليكن لله وحده لا لغيره سبحانه وتعالى. فإذا قال لله: علي أن يصلي كذا أو يصوم كذا أو يصدق بكذا، لزمه الوفاء لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. خرجه البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فإذا قال لله علي أن يصلي الضحى ركعتين فجب عليه الوفاء، لله علي أن يصدق بكذا وكذا درهم أو بكذا وكذا صاعا من بر أو شعير أو طرز أو غير ذلك وجب عليه الوفاء، أو قال لله علي أن يحج وجب عليه الحج، لله علي أن يعتمد وجب عليه العمرة، وهكذا لقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. أما أن ينذر للأولياء لأصحاب القبور للجن للكواكب للرسل عليهم الصلاة والسلام لغيرهم من المخلوقين هذا شرك بالله، كما لو ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله من الأموات أو من الجن أو من الكواكب أو ما أشبه ذلك، كله شرك بالله في إجماع أهل العلم. وإنما وقع هذا من المتأخرين الذين جهلوا توحيد الله وجهلوا أحكام شريعته ووقعوا في الشرك، وقد يقع فيها قد يقع في هذا بعض من ينتسب إلى العلم بعدم بصيرته في العقيدة الصحيحة التي درج عليها سلف الأمة. وهذه النذور التي تكون من الأموال وفي معنى الصناديق حول القبور، هذه حكم وحكم الأموال التي لا رب لها، تؤخذ بيت مال المسلمين أو يأخذها ولي الأمر ويصرفها في مصالح المسلمين كمساعدة الفقراء أو المساكين أو إصلاح الطرق أو دورات المياه أو ما أشبه هذا المصالح العامة، فلا ترد على أهلها، فليس لأحد يأخذها من الناس، بل هذه ترجع لولي الأمر إذا كان ولي الأمر سائل صالحا فنحن ذكر الله، وإلا فلأصحاب البصيرة من هذا العلم يقبلونها ويوزعونها في وجوه البر والخير على الفقراء والمحاوير ونحو ذلك، ويبصروا للناس وينذرونهم منها ويحذرونهم منها وأنها منكر وأنها من الشرك حتى لا يعودوا إليها، وتزال هذه الصناديق وترفع من المساجد وغيرها لأنها منكر ولأنها دعوة للشرك بالله عز وجل، فالواجب إزالتها والتحذير منها وتوعية الناس وتبصيرهم لأن هذا من الشرك الأكبر، وما وجد فيها حين إزالتها من نقود تصرف في أعمال الخير كما تقدم مع إزالتها من المساجد ومع تنبيه العامة وتحذيرهم من مثل هذا، وأنه لا يجب التقرب إلى غير الله لا بالصلاة ولا بالنذور ولا بالصدقات ولا غير هذا، لا لأصحاب القبور ولا للأصنام ولا للكواكب ولا للجن ولا لغير هذا، العبادة لله وحده سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل فاعبد الله وخلص له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله وخلص له الدين، والعبادة كلها أمر الله به ورسوله، قال بعض أهل العلم معناها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وتكون قولية تكون عملية تكون بالقلب تكون باللسان تكون بالجوارح، خوف الله وتعظيمه ومحبته هذه عبادات قلبية، وهكذا رجاؤه سبحانه ونحو ذلك من سائر العبادات القلبية، وهناك عبادات عملية كالصلاة والزكاة والصدقات والذبح والنذر، هذه عبادات عملية وتكون قولية كالنذر بمجرد القول، فالنذر عبادة قولية وما يحصل به من صدقات ونحو ذلك عبادات مالية، فالحاصل أن جميع عبادات قولية أو عملية كجني أو صنم أو غير ذلك، نسأل الله لجميع الهداية والسلام.
اللهم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية محافظة البحيرة المرسل يونس عبد الحافظ علي. أخونا يونس بعد مقدمة في رسالته يقول لي ثلاثة أسئلة. في سؤاله الأول يقول أديت بفضل الله تعالى فريضة الحج، وأثناء المبيت بمنى يوم التروية شعرت في آخر الليل ببرد شديد لأني كنت نائما في الخلاء، وعندما أحسست بشدة البرد قمت بتغطية نفسي ببطانية كانت معي، غطيت جسدي كله بما في ذلك رأسي وأنا محرم، وأعلم أن كشف الرأس واجب حال الإحرام، فما الحكم؟ وإن كان علي دم فهل يجوز لي أن أذبح في مصر التي أقيم بها أو أن أوكل غيري ممن يسافرون للحج بالذبح عني بمكة المكرمة؟ جزاكم الله خيرا.
المحرم ليس له أن يغطي رأسه كما هو معلوم، وليس له أن يلبس المخيط كما هو معلوم إذا كان ذكرا، لكن إذا اضطر إلى ذلك لمرض أصابه احتاج معه إلى تغطية رأسه أو ضرب اشتد به حتى اضطر إلى تغطية رأسه فلا حرج عليه، ولكن عليه فدية، وهذه الفدية مخيرة بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، كما في قوله جل وعلا من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وجاء في حديث عن العجرة في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره لما شد به الأذى في رأسه أن يحلق رأسه وأن يصدق بثلاث آخر من التمر إلى ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة، فهذا هو الحكم في من احتاج إلى تغطية الرأس أو حلق الرأس أو لبس المخيط أو الطيب أو قلم الأظهار، حكمه حكم ما جاء في هذه كعب العجرة، يخير بين ثلاثة أمور إحداها صيام ثلاثة أيام في أي مكان يصومها في مصر أو في غيرها، الثانية إطعام ستة مساكين يعني ستة فقراء لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة أو شعير ونحو ذلك، وهذا في مكة، هذا إعطاء فقراء مكة، الثالثة ذبح شاة والذبح يكون في مكة أيضا لفقراء الحرم، فعليك أيها السائل أن تصوم ثلاثة أيام في بلادك، وإن شئت أن تقعد ثلاثة مساكين أو تذبح عشاء فهذا يكون في الحرم، عليك أن توكل ثقة يقوم بهذه المهمة أو تحضر بنفسك فتقوم بهذه المهمة. أما الصيام فلك أن تصوم بلادك والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. علمنا من حلقات البرنامج أن تارك الصلاة مطلقا يعد كافرا خارجا عن الملة على الصحيح من الأقوال، فهل يحرم علينا أكل شيء مما ذبحه تارك الصلاة؟
نعم، هذا مقتضى الحكم بالتكفير، فإن ذبيحة الكافر محرمة إلا أهل كتاب اليهود والنصارى خاصة، أما المرتد بترك الصلاة أو بسب الدين أو بالاستهزاء بالدين أو بجحد وجوب الصلاة أو بجحد وجوب الصيام رمضان أو بغير هذا من نواقض الإسلام، هذا حكم حكم الوثنيين فلا شد من الوثنيين، لا تكل ذبيحته، إذا ذبح ذبيحة تكون حرام لأنه مرتد ليس من جنس أهل الكتاب، بل المرتد فوق أهل الكتاب الكفر، فهو من جنس الوثنيين ومن جنس المجوس، لا تقل ذبيحته. نعم.
عند قضاء كفارة اليمين إذا لم نجد 10 مساكين فهل يجوز الصيام مع القدرة على الإطعام؟
المساكين موجودون، هم معلومون. المساكين موجودون، عليه يتم السهم ولو في قرية، ولو في قرية أخرى غير قريتي.
نعم.
المقصود أن الفقراء موجودون. وبكثرة أيضا. لكن عليه أن لا يضعف، عليه يتم السهم. أو الوقت الذي يلتمسه من ثقات في بلاد البلد الأخرى إذا كان بلده كل أهلها أغنياء يلتمس القرى الأخرى، وعليه يوكل ثقة أو يذهب فيلتمس.
نعم.
ولا يصوم إلا عند العجز. نعم. نوجه الفقراء.
نعم. رسالة وصلت إلى برنامج من العراق وباعثها أخونا محمد حسين علي حموري أو حموري، أخونا له مجموعة من الأسئلة، يسأل في سؤاله الأول عن تفسير قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل في ذلك قسم لذي حجر؟
الحجر هو العقل، الله يقول سبحانه والفجر وليالي العشر والسبع والوتر والذي هل في ذلك قسم لذي حجر، هذه الآية تبين أن هذه الأقسام عظيمة أقسم الله بها سبحانه، فهو جل وعلا يقسم بما يشاء سبحانه وتعالى، لا أحد يتحذر عليه سبحانه وتعالى، وإنما أقصد بها لأنها من آياته الدالة على قدرته العظيمة وأنه رب العالمين، قال والفجر وهو انفلاق الصبح بعد ذهاب الليل، وليالي العشر فسرت هذه الليالي بليالي عشر ذي الحجة وبليالي العشر الأخيرة من رمضان فهي كلها معظمة، والشرع والوتر الشرع 2 و4 و6 ونحو ذلك، الوتر 1 و3 و5 ونحو ذلك، كلها من آيات الله سبحانه وتعالى، جعل سرعا ويكرم في مخلوقاته جل وعلا، وهي من آياته سبحانه وتعالى، السماوات 7 وتر والأرض 7 وتر والعرش 1 كرسي وتر والكرسي 1 وتر، وجعل أشياء سرعا كالليل والنهار سرعا والذكر والأنثى شرعا وغير ذلك، كما قال سبحانه من كل شيء خلقنا زوجين، والليل إذا يأتي كذلك لآيات هذا الليل حين يأتي ظلامه والنهار حين يأتي بضياء كلها من آيات سبحانه وتعالى، ثم قال بعد هل في ذلك قسم لذي حجر، فالمعنى والله أعلم هل في ذلك قسم لذي حجر بعقل يقتضي أن يخالف، بل يجب على المؤمن أن يتدبر ويتعقل ويعرف أنه سبحانه إنما أقسم بهذه الأقسام لدلالة عبادة على عظم هذه المخلوقات وأنها من الدلائل على قدرته العظيمة وحدانيته سبحانه وتعالى، ولا يجوز للمؤمن أن يخالف ما دلت عليه فيشرك بالله ويعبد معه سواه، هو الخلاق لهذه الأشياء القائم برزاق العباد إلى غير هذا سبحانه وتعالى. يحتمل معنى آخر وأنه سبحانه يريد هل في ذلك قسم لذي حجر يقسم به أو لا من هذه الأقسام التي فيها دلائل على قدرته العظيمة، مع أنه سبحانه حرم القسم بغيره جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله ويصبر، فليس لأحد يقسم إلا بربه سبحانه وتعالى. فالآية فيها شيء من الغموض، لكن يحتمل أن المراد أن هذا القسم كافي في الدلالة على عظمة هذه المخلوقات وأنها من دلائل قدرته العظيمة، ويحتمل المعنى هل في ذلك ليحجز قسم آخر ينبغي يقسم به للدلالة على توحيد الله والدعوة إلى عبادة الإخلاص له سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم من المعنى، ويحتمل معنى آخر، ويعلم أن نعود إلى ذلك في حلقة أخرى ليزيد البيان والإيضاح لما قاله أهل العلم في تفسير هذه الآية. والله جل وعلا أعلم
وأحسن سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا سؤالا آخر ويقول: هل مصافحة المرأة الأجنبية تنقض الوضوء؟
اختلف العلماء في ذلك. بعضهم ذهب إلى أن مصافحتها ونفسها ينقض الوضوء مطلقا بشهوة وبغير شهوة، وقال بعضهم مسها لا ينقض الوضوء مطلقا لشهوة ولغير شهوة، قال بعضهم بالتوسط إن كان لشهوة نقض وإلا فلا. والأرجح من أقوال أهل العلم أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا لعدم الدليل، بل الدليل يدل على أنه أن مسها لا ينقض، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ، فلو كان المس ينقض لتوضأ عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في صلاة الليل إذا رأى يسجد قمد عائشة فكفت سفاحة، وإذا رفع مدت أهلها، فدل ذلك على مس المرأة لا يقول الله. أما قوله سبحانه: أولى مسهم النساء في آية النساء وآية المائدة، فالصحيح بمعناها أن المراد الجماع، والله يغني عن الجماع بالمسيس واللمس والمباشرة. فقوله جل وعلا: أولى مسكم النساء جامعتم النساء، وهكذا قرأت أولى مسكم يعني جامعتم، لأنه ذكر قبل ذلك ما يتعلق بالعدد الأصغر. قال سبحانه: وإن كنتم مرة أو على سفر أو جاء أحد من الغائط، هذا يتعلق بالعدد الأصغر. أولى مسكم النساء هذا يتعلق بالعدد الأصغر والجماع.
الآية مرة أخرى لو ذكرتم سمحت
الشيخ: وإن كنتم مرة أو على سفر
أيوه
أو جاء أحد من الغائط أو لمسكم النساء.
نعم.
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الآية. فذكر سبحانه ما يدل على الحدث الأصغر بقوله: أو جاء من أحد من الغائط، وما يدل على الحدث الأكبر وهو قوله: أو لمستم النساء يعني جامعتم النساء. هذا هو الصواب الذي قاله ابن عباس وجماعة من أهل العلم، وهو أولى من قول من قال إن المراد النفس اليد. هذا هو الصواب، الصواب أن المراد الجماع. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن هذا أمر تعم به الذروة. الإنسان يكون في بيته الزوجة، يكون في بيته غير الزوجة، قد يمسها فأوفر على الوضوء، فلو كان هذا ينقض الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا وأوضح له للأمة.
اللهم صل عليه.
فلما لم يبين بذلك شيئا علم أنه ليس من النواقض.
اللهم المستعان. جزاكم الله خيرا. يستوي الأمر بالنسبة للأجنبية وغير الأجنبية؟
زوجته أجنبية والمحرم كله بس النساء لا يقوم مطلقا إلا إذا خرج مشي خرج النبي انتقض الوضوء بالمشي. أما مجرد مشي لأمه أو أخته أو زوجته أو أجنبية كل هذا لا يقوم الوضوء، مع أنه لا يجب لمسة أجنبية لكن لو قد جن مسة لا يقوم الوضوء.
بارك الله. يسأل أخونا سؤاله الأخير فيقول: هل تقبل صلاة المرأة السافرة أي التي لا ترتدي الحجاب إلا في وقت الصلاة، وهل يقبل منها حجها إذا أرادت أداء فريضة الحج على أن تعود لحالته الأولى كما يحصل كثير في زماننا هذا من أهل الفن وغيرهم وخصوصا العاملات في الوسط الفني اللائي يثرن الفتنة في أي مكان يظهرن فيه.
إذا استوفت شروط الصلاة صح الصلاة، وإن كان عندها معاصي قبل الصلاة أو بعد الصلاة، إذا استوفت الشروط يعني توضأت وصلت كما أمر الله وسترت عورتها وأطرافها وبقية بدنها فصلاتها صحيحة، يستوفت الشروط والأركان والواجبات. أما مجرد هنا تكشف بعد الصلاة أو قبل الصلاة، تكشف رأسها أو وجهها للأجانب، هذه معصية مستقلة ما تعلق بالصلاة. المهم أن تصلي على وجه الذي شرعه الله، فصلاتها صحيحة هي سبت لا أجر الله عليها. أما معصيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة فهذا إثمها عليها، لا تبطل الصلاة. وهكذا في الحج، إذا حجت كما أمر الله ولو قلت أنها معصية في الحج أو قبل الحج أو بعد الحج، حجها صحيح. لكن إذا كان في معصية يكون نقصا في الحج، نقصا في الثواب. وإنما الحج إنما يبطل بالجماع، الحج إنما يبطل بالحج بالجماع، إذا جامع قبل التحلل الأول بطل الحج، صار حجا فاسدا يكمله حجا فاسدا، على أن يكمله ويتممه ويكون حجا فاسدا فاسدا عليه طلاقه مرة أخرى من الميقات الذي أحرم منه. وهكذا العمرة جامع فيها أفسدها، إذا كان ما لا الطاف ولا سعى فإنه يفسدها الجماع، وعليه أن يكملها ثم يقضيها، يكملها يقول سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله، فإن الصحابة أفتوا بأن على من أفسدها يكملها، وعليه يقضيها أيضا من محل إحرامه الأول يقضيها. كونه عصى قبل الحج أو بعد الحج لا يبطل الحج ولا عمرته، وكونه عصى في الحج مثلا كان ارتاب احد انه معلم او سب احد انه معلم يكون نقصا في حجه، هذا لا يبطل الحج. او عمل او عقد عقدا ليس بشرعي كالربا او عقدا اختل فيه بعض الشروط لا يحل بحجه ولا بعمرته. نعم،
بارك الله فيكم. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة المستمع مفتاح مصطفى من الجماهيرية. أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل أيضا مجموعة من الأسئلة، فمن أسئلته هذا السؤال: هل زواج الأقارب أوفق للتربية الإسلامية أم زواج الأباعد؟ وهل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك؟ أرشدوني أفادكم الله.
لا أعلم في السنة ما يدل على تفضيل الأقارب على غيرهم ولا تفضيل الأبائل على غيرهم، وإنما المفضل أن يختار ذات الدين، هذا هو المفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين تريب جلالك. ولم يقل فاظهر بقريبتك أو بالبعيدة عن النبي، قال فاظهر بذات الدين تريب جلالك. والله يقول سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لهم الأقارب والأباعد. فأفضل النساء من كانت تقية لله ذات دين، سواء كانت قريبة أو بعيدة. فلا ينبغي للعاقل أن يقدم الأقارب على الأباعد لمجرد قرابة، لا، أن ينظر ويتأمل ويسأل، فمن كانت أقرب إلى الخير وأبعد عن الشر اختارها زوجة له وإن كانت أجنبية، وإن كانت من أقاربه فهذا خير إلى خير، ساق رحم وزوجة صالحة. نعم،
جزاكم الله خيرا. أخونا يشترك مع مجموعة من المستمعين في السؤال عن الأغاني والموسيقى، فمن أولئكم المستمعين الأخ محمد عطلة منصور السواط يسأل عن الأغاني والموسيقى في سؤال طويل سماحة الشيخ، ومعهم أيضا مجموعة من المستمعين من بينهم أخونا أبو محمد من جدة يسألون عن الأغاني والموسيقى، أرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بتوجيههم.
الأغاني محرمة عند أكثر أهل العلم، وجد بعضهم في جواز شيء قليل منها الذي لا يصحب بشيء من آلات الملاهي، لا بالموسيقى ولا بالعود ولا بالكمان ولا بالطبل ولا بغير ذلك. والذي عليه جمهور العلم هو أنها محرمة ما يتعلق بالنساء وصفاتهن والإغراء بهن أو بالقبور أو بشيء ما حرر الله، وكل أغاني محرمة بهذا المعنى. وهكذا ما يكون بأصوات النساء وأصوات المخنفين المعروفين بإثارة الفاحشة والدعوة إلى الفاحشة، كل هذا محرم منكر. فإذا كان مع ذلك آلة له كالموسيقى أو العود أو الكمان أو غير هذا أو الرباب حرم، حكاه للصلاح إجماع أهل العلم. وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله هذا البحث في كتابه إغاثة اللحام من مفاعل الشيطان، ومن أراد أن يراجعه فهو مفيد جدا. والخلاصة أن الأغاني محرمة، كل ما يتعلق بالأغاني صوت النساء أو بصوت من يتشبه بالنساء أو من يحرك الحركات الجنسية بما ينفذ من صفات النساء وجمال النساء وما يدعو إلى الفاحشة أو النغاط أو يدعو إلى الخمر أو غير هذا من المحرمات، كل ذلك محرم. وذلك لا ينبغي يكون بخلاف، فإن الخلاف في أصوات الغناء أصوات النساء والمغنيات أشد بعضهم، فالعلم في جواز ذلك إذا كان قليلا ولا ترتب عليه دعوة إلى منكر ولا يصحبه منكر من الأغاني من آلات الله. ولكن في قوله المرجوح فالصواب الذي أجبه فهم تحريمها مطلقا، وإذا كان معها آلة لهم صارت محررة بالإجماع لما يترتب عليها من الفساد الكبير ومرض القلوب وميل هذا الفواحش والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. فلهذا قال سبحانه ومن الناس من يشتري له الحديث إلا عن سبيل الله. قال جمهور أهل العلم المراد بينهم الحديث هو الغناء، فذم من فعل ذلك. ومن الناس من يشتري، هذا على سبيل الذم والتحذير، ولهذا قال بعد أن يضل عن سبيل الله. وقرأ بعض القراء ليضل، يعني يضل بذلك عن سبيل الله. فاستعمال الأغاني واعتياضها من أسباب الضلال عن سبيل الله والإضلال للغير بغير علم، فيضله ولا يشعر بسخرته في الهوى أو بالشهوة والميل إلى الآن، قد يضل بها أو يضل غيره بغير علم بغير بصيرة بغير هدى. وهي وسيلة أيضا لاتخاذ سبيل الله هزوا لما وقع في قلبه من المرض بسبب الأغاني وحبها والميل إليها. فوعدهم العذاب المهين في مقابل هذه الأغاني التي اعتزوا بها وترفعوا بها وأرادوا من ورائها العزة أو المال أو غير ذلك. ثم ذكر بعد هذا سبحانه أن أهل الأغاني يبتلون بالاستكبار عن اتباع الحق وعن سماع القرآن، ولهذا قال بعده إذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا هذا الشيخ بعذاب العليم. وهو وعيد عظيم وغاية خطيرة. وأن استماع الأغاني وسيلة إلى الضلال والإضلال، ووسيلة لاتخاذ سبيل الله هدوا، ووسيلة أيضا إلى التكبر عن سماع القرآن والانتفاع به. وهذا خطر عظيم،
جزاكم الله خيرا.
يجب الحذر.
نعم.
هذه الجسران الذميمة. قال ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل أن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البر، فنسأل الله السلامة.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لكم مستمعي الكرام، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.